أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نادوا آل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. صدق النبي صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الكلام في المسألة الثانية في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخلو بالواجب، وقلنا أن عدم فعله للقبيح أو عدم إخلاله بالواجب هذا على مستوى الوقوع، يعني لا يقع منه فعل القبيح ولا يقع منه الإخلال بالواجب، وإلا القدرة على ذلك موجودة كما سيأتينا إن شاء الله في المسألة الثانية. وذكرنا تقريبا أدلة ثلاثة على هذا الأمر وهذه المسألة فيما تقدم. تعالوا إخواني إلى المسألة الثالثة في أنه تعالى قادر. قال المسألة الثالثة في أنه تعالى قادر على القبيح، قال: مع قدرته عليه لعموم النسبة ولا ينافي الامتناع اللاحق. في الأمس تقريبا وضحنا هذه المسألة بشكل جيد وبشكل واضح إن شاء الله، وهي مسألة التمييز بين الاستحالة الذاتية والاستحالة الوقوعية. الشيء قد يكون في ذاته مستحيل فلا تأتي النوبة والبحث في وقوعه أو عدم وقوعه، لأنه مستحيل في ذاته فلا يمكن أن يقع، كما قلنا اجتماع النقيضين يقعان في الخارج أو لا يقعان، هذا هو بحد ذاته سؤال خطأ. لماذا؟ لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني أي بعبارة ليس لهم مستوى خارجي، ليس لهم حقيقة خارجية، عدمون، لا شيئية للنقيضين وما إلى ذلك لوجود النقيضين مع بعض، فلا تصل النوبة لأنهم يقعان أو لا يقعان أو كيف يقعان وما إلى ذلك. لمسألة جدا مهمة. نعم بعض الأشياء هي لا توجد فيها استحالة ذاتية، ممكن أن يقع هذا الشيء، ولكن هل وقع أو لا هذا بحث آخر. إذن التمييز بين مرتبتي البحث مهم جدا، والخلط فيما بينهم يوقع الباحث في مشكلة معرفية خطيرة، كما الآن نجد عند النظام الذي قال بأن الله تعالى ليس بقادر على فعل القبيح، ليس بقادر، خلط بين المقامين، فتصور بأن عندما نقول أن الله قادر على فعل القبيح يعني نحن ماذا نرى؟ أنه وقع منه القبيح أو سوف يقع منه القبيح. لا، نتكلم عن المستوى الأول وهو الإمكان الذاتي، هل يمكن أن يقع القبيح من الله أو لا؟ نقول نعم يمكن. لماذا؟ لأن القبيح أمر ممكن، وقدرة الله تشمل كل الممكنات. هذا قياس من الشكل الأول، والبحث تقدم في بحث القدرة، سعة القدرة الإلهية، متعلق القدرة الإلهية، موضوع القدرة الإلهية هو الأمر الممكن، فنأتي لهذا القبيح، ظلم نبي مثلا أو ظلم عبد أو إدخال مؤمن إلى النار مثلا، هذا في ذاته ممكن أو مستحيل؟ في ذاته قل له أمر ممكن وليس مستحيل في ذاته. تأتي المرتبة الأخرى، هل يقع من الله هذا الشيء؟ هل سوف يقع من الله؟ نقول يستحيل أن يقع من الله عقلا ونقلا، وذكرنا احنا الأدلة فيما تقدم، يعني الاستحالة الوقوعية. إن الضمون لم يفرق بين المقامين فخلط بين الأمرين وقال يستحيل أن يقع، يستحيل ماذا؟ أو أن الله أصلا ليس بقادر على فعل القبيح، نفى القدرة على الفعل، فقيد الله من هذه الجهة، يعني أراد أن مثلا تعبيرنا ينزه الله، يريد أن يعطي السلطة لله أكثر، أو بعبارة أدق يريد أن ينزه الله عن فعل القبيح، لكنه في جهة أخرى ماذا؟ سلب القدرة عن الله، وهذا محذور آخر. لاحظوا إياي. إذن حاصل الدليل، وإن كان ذكرناه بشكل آخر، لكن حاصل الدليل الذي ذكره المصنف هو أنه قلنا بأن نسبة قدرته للممكنات نسبة ماذا؟ واحدة. يستطيع أن يفعلها، يستطيع أن يفعل هذا الأمر الممكن، يعني يأتي به أو لا يأتي به. والقبيح من نفس الممكنات، القبيح والقبيح ماذا؟ من نفس الممكنات التي يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يأتي بها أو يفعلها وما إلى ذلك. واضح؟ فبالتالي نتيجة طبيعية جدا، فبالتالي نتيجة طبيعية جدا أن يكون الله قادرا على فعل القبيح. نقول هذا قياس للشكل الأول، نقول هكذا: القبيح أو فعل القبيح ممكن، وكل ممكن مقدور لله تعالى. فش يصير؟ فعل القبيح مقدور له تعالى. هذا قياس من الشكل الأول. تقول فعل القبيح، فعل القبيح ممكن، وكل ممكن مقدور له تعالى. ففعل القبيح مقدور له تعالى. هذا هو تمام الكلام في الدعوة، دعوة أن الله قادر على فعل القبيح والدليل على هذه الدعوة. واضح؟ هنا النظام يأتي يستشكل، يعني احتج النظام بهذه الحجة. لاحظوا ما حاصل هذه الحجة، هو هذا. قال بأنه لو قلنا أن الله يقع منه فعل القبيح، هذا يدل على الجهل أو الحاجة. أصلا من يفعل القبيح؟ لا يفعل القبيح إلا الجاهل بالقبح، ما يدري أنه قبيح فيقع فيه، أو المحتاج إلى من؟ إلى هذا القبح. يدري أنه قبيح ويعلم أنه قبيح ولكن يفعله، والعياذ بالله. إذن منشآن من مناشئ فعل القبيح الحاجة والجهل، وهذان المنشآن منفيان عن من؟ عن الحق سبحانه وتعالى. فإذا انتفى المنشآن انتفى بالضرورة فعل القبيح عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. واضح هذا الدليل؟ هذا دليل من؟ ما ينسب إلى النظام أو ذاك التوجه الآخر يعني. في الجواب نقول هذا الدليل تام، صحيح تمام. ذكرنا نحن بالأمس من ضمن الأدلة على أن الله لا يفعل القبيح، مو صحيح؟ دليل تام. ولكن هذا الدليل أوقعه النظام أو من سلك هذا المسلك في غير محله. هذا الدليل لا يريد أن ينفي القدرة المطلقة عن الله، هذا الدليل يريد أن ينفي وقوع هذا الفعل عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. وشتان بين أمرين، أنت تريد أن تقول أو تريد أن تنفي القدرة المطلقة أو تنفي القدرة مطلقا عن الله في فعل القبيح، تقيد الله، وهذا الدليل لا يفعل ذلك. كل ما يفعله هذا الدليل هو أنه ينزه الله عن فعل القبيح ماذا؟ وقوعان لا ذاتا. الأمر الذاتي الله يستطيع لأنه أمر ممكن. نعم وقوعان خارجا، وما ربك بظلام للعبيد. وهذه الآية الشريفة وما ربك بظلام للعبيد، تعلمون ظلام ماذا؟ صيغة مبالغة، وصيغة المبالغة لتكون هناك مبالغة أو بلاغة في المقام لابد من توفر أمرين: وجود المبدأ وهو الظل، وثانيا تكرر الظل. عندما تقول إنسان أكال، أو إنسان النوام، ثلاثة مو بالسهولة تتهم بكثرة النوم أو كثرة الأكل، إلا مع شرطين. ما هما؟ الشرط الأول وجود النوم بما هو نوم أو الأكل بما هو أكل، ثانيا إكثار الإكثار منهما، فيتحقق ماذا؟ فيتحقق هذا الأمر. يعني هذه المبالغة. فإذا حتى الآية وما ربك بظلام للعبيد، طبيعة الحال الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. خب لو كان الله من أساس قدرته أنه لا يستطيع أن يفعل القبيح، هل يوجد في الآية مدح له أو هي لغو؟ لغو. هذه الآية تكون في محل لغو. الله يمدح نفسه يقول وما ربك بظلام للعبيد، خب المدح فرع ماذا؟ فرع القدرة على فعل الظلم. ولكن الله لأنه محض الكمال محض الجمال لا يصدر منه هذا القبيح. هذا نفس الشيء اللي احنا ضربناه بالأمس مثال المعصوم، المعصوم ذاتا يستطيع أن يفعل المعصية، قدرته تشمل فعل المعصية كما تشمل الطاعة، ولكنه لا تصدر منه المعصية وقوعا. ولا لا تأتي معنى المادح والثناء والامتحان وترتب المقامات العالية على الاختيار وما إلى ذلك. وأبحث النقطة. إذن ما ذكر من دليل على أن الله ليس بقادر على فعل القبيح ليس بتام، هذا الدليل تام في موطن الوقوع، يعني وقوعا نعم الدليل تام. ومن هنا المصنف طبعا عندما أراد أن يجيب قال هني الامتناع، يعني نفس البلورة اللي ذكرنا لكن بعبارة أخرى فقط نفس المعنى. قال الامتناع إنما يكون من باب حكمة الله لا من باب عجز الله على فعل الظلم أو القبيح. حكمة الله يعني النظر إلى الكمال أو نظر إلى الكمالات الإلهية هي تكون مانعة عن فعل القبيح. هذا أشبه بالإنسان الثرض المتقي، المتقي اللي يستطيع الآن أن يفعل هذه المعصية، ولكن تقوى إيمانه علمه وعيه ورعه يمنعه من خلالهما يمتنع عن فعل المعصية. كذلك الحكمة الإلهية وبقية الصفات تمنع ماذا؟ من فعل القبيح، لأن الله ليس بقادر عليه. ومن هنا قال بالنظر إلى الحكمة فهو امتناع لاحق لا يؤثر في الإمكان الأصلي، يعني كون فعل القبيح لا ممكن أو غير ممكن يبقى على إمكانه، لكن المانع مو في القدرة الإلهية أحسنتم، فقط في أنه لا ينسجم مع الذات الإلهية، يعني وقوعا وما إلى ذلك. وبالتالي هنا الماتن عليه الرحمة المحقق الطوسي في ثلاث كلمات قال ولا ينافي الامتناع اللاحق، دفع الشبهة، الشبهة مع قدرته عليه لعموم النسبة هذا الدعوة، ودفع الشبهة ماذا دفعها؟ قال ولا ينافي الامتناع اللاحق، يختصر شديد جدا. واضح اخواني هذا البحث؟ واضح طبعا ان شاء الله طبق العبارة. اقول الشرح. ذهب العلماء كافة، يعني الحكماء علماء وغيره، الى انه تعالى قادر على القبيح، يعني على فعل القبيح، الا النظام، الا النظام. والدليل على ذلك ان قد بينا نسبة قدرته الى الممكنات فيما تقدم في البحث، هذا أمر ممكن والله قادر على كل ممكن، والقبيح منها، والقبيح من ممكنات، فيكون هذا القبيح مندرجا تحت قدرته. هذا هو الدليل، دعوه الدليل. وإحنا أمس وسعنا هذا البحث فيما تقدم. احتج الحين إشكال النظام، احتج أو دليل النظام على دعوة، احتج بأن وقوعه منه يدل على الجهل أو الحاجة، وهما منفيان في حقه تعالى. والجواب أن الامتناع هنا بالنظر إلى الحكمة، فهو امتناع لاحق له تعالى، يعني لاحق له، لاحق لله، ما يؤثر، لا يؤثر في الإمكان الأصلي. ولهذا عقب المصنف قدس الله سره الاستدلال على مراده بالجواب مباشرة عن الشبهة التي له، يعني للنظام، وإن لم يذكرها صريحة إشارة بسيطة إلى هذه الشبهة. إيه هذا إحنا بالأمس هم ذكرنا. إحنا بالأمس طبعا ذكرنا ثلاثة أدلة على أن الله لا يفعل القبيح، بس هنا الكلام في مطلب ثاني وهو القدرة عليه وعدم القدرة، ولنفس عن الاستدلالات تأتيهم. قال راجع مع المت، قال مع قدرته عليه لعموم النسبة ولا ينافي الامتناع اللاحق، ولا ينافي الامتناع اللاحق. واضح أخوان هذه المسألة؟ هذا تفضل سيدي. إيه يعني لأنه لاحظ واستقناء وعلم لله عن اتفاق عن أفعاله تعالى مع قدرته عليه، مع قدرته على الفعل القبيح يعني لعموم النسبة وكذا. نعم الله يسلمك. واضح أخواني هذا البحث؟ واضح. تعالوا معي إلى المسألة الرابعة، في أنه يفعل لغرض. هذه المسألة طبعا من المسائل الشائكة بين مجموعة من المدارس والتوجهات، يعني بين توجه الكلام والتوجه الفلسفي والتوجه العرفاني وما إلى ذلك، وتعددت على أساسها بلورات فكرية واقعة خطيرة. يعني هل الله سبحانه وتعالى يفعل لغرض أو لا؟ وإذا كان الله يفعل لغرض، ما هو ذلك الغرض؟ هاتان مسألتان مهمتان جدا. ربما نحن في بحث إرادة هناك أشرنا إلى شيء مختصر أو إشارة إلى هذا المطلب، إذا تراجعون الدروس هناك أشرنا إلى هذه المسألة. نعم، حيث ذكرنا سؤالين، التفتوا عشان بس اربط الباحث، ويعني ذكرنا سؤالين. تذكرون السؤال الاول ماذا كان؟ السؤال الاول لماذا خلق الله الخلق، لماذا اوجد الخلق؟ هذا هو تعبير عن الغرض. لماذا؟ لماذا تسأل عن الغرض، عن السبب، عن العلة، عن المنشأ؟ صحيح تذكرون قلنا لماذا خلق الله الخلق، لماذا أوجد الممكنات، عالم الإمكان. وعالم الإمكان في الاصطلاح الفلسفي كل ما سوى الله، يعني سواء عالم المادي الآن عالم، أو عالم المثال، أو عالم العقل، أو ما فوق من عوالم حسب المدارس المطروحة. إذن لماذا خلق الله الخلق؟ قلنا في جواب أو في جملة واحدة ماذا قلنا؟ قلنا حب الله لذاته هو العلة الذي ماذا؟ أوجد منه، يعني هي السبب للخلق، وما يسمى في الاصطلاح العرفاني بالحركة الحبية اللي مستفادة من قوله في هذا الحديث القدسي المعروف أحببت أن أعرف كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. يعني الغرض من الإيجاد ليس بخارج عن الذات الإلهية، يعني الغرض في الإيجاد هو الذات الإلهية. ومن هنا تنحل عندنا المعضلة، يعني لا يوجد سبب وغاية وراء الذات الإلهية في الإيجاد، وبالتالي بعد ما جينا إشكالية الحاجة وإشكالية التكامل لله والفقر والأبد أبدا، لأن ذاته أحسنتم بذاته، حبه لذاته هو المقتضي أو الموجد لهذه المخلوقات. نرمي التفتيل هذه النقطة. هذا هو السؤال الأول، كان لماذا أوجد الله الخال، لماذا خلق الخال، لماذا أوجد عالم الإمكان؟ قلنا في جملة واحدة ماذا؟ أوجد الله عالم الإمكان، أوجد الخلق لماذا؟ لأنه محبا لذاته. ومن هنا فسرت الإرادة عند بعض المحققين بالحب الذاتي. ما دي واضح هذا المطلب؟ جدا دقيق المسألة، احفظوها، التفتوا إليها، دققوا فيها. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يأتي، ما هو السؤال الثاني؟ أحسنتم، لماذا خلقنا بهذا الشكل، الإنسان بهذه الطريقة، السماء بهذه الطريقة، الأرض، عالم المثال، عالم الجن، عالم العقل، لماذا أوجدنا بهذا الهندسة الخاصة؟ ماذا الجواب؟ تذكرون الجواب؟ علمه بالنظام الأتم والأحسن والأصلح. لو تدققوا في هاتين المسألتين في رأس الهرم أو قاعدة الهرم في المعرفة، مهمة جدا، تحل معضلات كثيرة لا تصورها سهلة، تأمل فيها، خصوصا من يصطدم مع الشبهات يحس بقيمة مثل هذين الجوابين لهذين السؤالين. إذا لماذا خلق الله الخلق بهذا الشكل دون شكل آخر؟ لماذا أوجد الإنسان بهذه الهيئة والذي عبر عنه القرآن فتبارك الله أحسن الخالقين، سواء على مستوى الجسد ومستوى الروح؟ نقول ماذا؟ لأن هذا هو النظام الأحسن والأتام والأكمل. وأنا متفتين وياي إخواني. ومن هنا نحن كما نعتقد بأن هذا النظام هو الأفضل الأنظمة، يعني لا يوجد نظام أفضل من هذا النظام، لأنه قلنا لو أمكن إيجاد نظام أفضل من هذا النظام لا ماذا؟ لا إما يلزم جهل أو العجز أو العبث أو عدم الإرادة، وكلها منفية عن من؟ عن الله سبحانه. إذا فرضنا أن الله أو أنه يوجد نظام أفضل من هذا النظام، خب لماذا لا يوجده الله سبحانه؟ فاحتمالات عدم إيجاده هذه، أما أنه عاجز جاهل ما يعلم يستجرب الله بأفضل الأنظمة، وهذا خلاف القدرة أو خلاف العلم المطلق لله. تقول لا يعلم بأن هناك نظام أفضل من هذا النظام، ولكن ما عنده إمكانية، كانيته على النظام، هذا يصطدم مع القدرة المطلقة. ترى تقول لا يعلم بأفضل الأنظمة ويستطيع عليه، ولكن أي أحسنت، ولكن ما يريد كيف عجب سوى هذا النظام وترك النظام، لا، هل يستلزم العبث ويصطدم مع الحكمة الإلهية المطلقة؟ وهكذا إذن عدم، وهذا أحد الأدلة العقلية على القطع والجزم بأن هذا النظام أفضل الأنظمة، بخلاف النظرية الغربية، نظرية صمائل كانت، وأن كان موحد ولكن يعتقد، هذا العالم الغربي الفيلسوف الغربي في القرن 18 و19 الميلادي يعتقد بأنه يوجد نظام أفضل من هذا النظام، وعنده رسالة، كاتب رسالة أو بحث بأنه يوجد نظام أفضل من هذا النظام. نحن نرد عليه بهذا الدليل العقلي فضلا عن أدلة أخرى وأدلة نقلية في البين تؤكد بطلان دعواه وما إلى ذلك. ما لي واضح أخواني هذا البحث. إذن الله سبحانه وتعالى الغرض من الإيجاد ما هو؟ هو ذاته، لا يوجد شيء وراء ذاته سبحانه وتعالى، لا يوجد شيء وراء ذاته. هذا تقريبا النظرة الحكمية في هذا البحث. يأتي السؤال، هنا المصنف اللي هو المحقق الطوسي وكذلك العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليهما لم يتحدثا عن البحث الحكمي هنا، لم يشيرا إلى هذا المطلب، ولا يعني عدم اعتقادهم بهم، لا يعتقدان بذلك، ولكن هنا سارا أو أخذا مشرب المتكلمين، لأن في مقام محاججة بين المتكلمين أنفسهم بين المعتزلة والأشاعرة، فالمناسب أن يبحثهما أو أن يبحثا هذه النقطة من تلك الزاوية، من زاوية المتكلمين. لاحظ، يعني الواحد قد يكون يضطر في البحث العلمي أنه يرفع يده عن مبتنى أو مبتنيات فكرية وينساق نوعا ما مع من؟ مع الطرف الآخر، لأجل أن ألزموه بما ألزموا بأنفسهم، أو أمر آخر وعدم قدرة الطرف الآخر على استيعاب هذه الحقيقة. هذا مثل ماذا؟ مثل بحث الإمامة في الكتب الكلامية الشيعية في الأعم الأقرب النسبة الكبرى قديما وحديثا، إلا الآن تطور البحث أكثر، قديما وحديثا البحث في الإمامة نفس التبويب اللي عندما عند السنة مباشرة، يعرب لك الإمامة رئاسة في أمر الدين والدنيا. ويصير والحال إن مصب البحث عندنا صار ما هو؟ المرجعية السياسية، إن رئاسة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، والحال إن الإمام أعلى شأنا، تعبير الإمام الرضا من هذا المعنى، هذا المرجعية شأن من شؤون الإمام وليس هو الإمام، صحيح؟ شأن من شؤون الإمام. فلماذا التركيز عليه؟ يعني هل العلماء لا يعتقدون؟ لا يعتقدون، يعتقدون بعظمة الإمامة وبشأنية الإمامة، وعدهم من الروايات والآيات في أبحاث أخرى متناثرة إشارة إلى تلك العظمة، ولكن ألجأوا في أثناء البحث الكلامي مع الطرف الآخر أن ينساق مع من؟ مع الطرف الآخر في البحث، لأن ذاك يجي يعرف الإمام بهالطريقة، إحنا نعرف بهالطريقة، وبالتالي لا بنشوف ماذا، من الذي يكون مستحق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فحصرناها وين؟ في من يخلف الرسول في الأمر السياسي. وهذه نعم اللي ما يلتفت إليه فعلا يقع، وذاك يعني جملة من اللي مثلا فرضا يستبصر ما يدرك جملة من المسائل القبلية وراء هذه المسألة، خلاص يظل يتركز عنده هذه البلورة، هذا طبعا اشتباه خطأ. على كل حال نفس الكلام هنا، هنا المحقق الطوسي قدس الله نفسه الزكية والعلامة الحلي هنا ماذا فعلوا؟ بحثوا أو طرحوا المسألة من هذه الجهة، جهة ما عند المتكلمين. هنا قال اختلف الناس، المعتزلة قالوا أن الله تعالى يفعل لغرض ولا يفعل شيء لغير فائدة. لاحظ، الأشاعرة قالوا أن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن تعلل أفعاله بالأغراض والمقاصد. لاحظ، هنا هؤلاء كل الحديث عن خارج الذات، عن الغرض وكذا كذا وما إلى ذلك، يعني مو في المرتبة الأصلية في البحث الأصلي، في البحث في المراتب ماذا؟ الجزئية والنظر إلى فوائد الخلق والإيجاد وما إلى ذلك، صحيح؟ هنا ذكر المعتزلة دليلا على صدق دعواهم في أن الله يفعل، نعم نعتقد أن الله يفعل لغرض، ولكن ما هو ذلك الغرض؟ هنا وقع النزاع، أو تتباين المدارس الكلامية والفلسفية والحكمية وما ذلك. المعتزلة قالوا كل فعل لا يقع لغرض، فش يصير؟ عبث، كل فعل لا عبث. والله سبحانه وتعالى منزه عن فعل العبث، والعبث قبيح، والله لا يفعل القبيح. وبالتالي إذن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يفعل أفعالا أو يوجد موجودات عبثية، يعني بلا غرض بلا فائدة. هنا يدخل الأشعري على الخط مرة أخرى ويستشكل، يقول إذا قلتم بأن الله يفعل لغرض، ماذا يستلزم؟ يستلزم أن الله سبحانه وتعالى ناقص بذاته، يريد أن يستكمل من خلال هذا الغرض. أوجد أن يوجد الأغراض، فأغراض ترجع إليه وبالتالي يستكمل. مثل في النظرية الغربية، نظرية بروكسون وغيره، يقول بأن الله يتكامل يتطور، فيقول لا معنى لإله لا يتكامل ولا يتطور. سبحان الله، والحال الله سبحانه وتعالى كامل محض الكمال مفيض الكمال، لا توجد له حالة منتظرة، يعني بحيث ينتظر كمالات تستجير بالله. لا 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 ولا يعني على مستوى فعل الله، على مستوى أحسنتم، هنا الكلام على فعل الله يعني. فإذا أخوان التفتوا هذه النقطة، إذا الله يستكمل بهذا الغرض، قال هذا كذا أشكلوا الجواب، يقول هذا نقضكم الذي ذكرتموه علينا، إنما يلزمنا أن يكون صحيح وما إلى ذلك، إذا كان النفع نفعها والغرض والنفع يعود لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والحال لا، الغرض والنفع يعود لمن؟ للمخلوق، للموجودات، هذه لها تكامل وأغراض وكذا وكذا وما إلى ذلك، يعني يخلق العالم لنفعه من صحة التعبير وما إلى ذلك. واضح أخوان هذا المطلب؟ إذن إلى هنا يتضح عندنا هذا الباحث. خلينا نقرأ العبارة. أقول اختلف الناس هنا، فذهب المعتزلة أو ذهبت المعتزلة إلى أنه تعالى يفعل لغرض ولا يفعل شيئا لغير فائدة، هذا احنا مسلم به، ولكن الكلام ما هو ذلك الغرض. وذهبت الأشاعرة إلى أن أفعاله تعالى يستحيل تعليلها بالأغراض والمقاصد، مستحيل، الله ليس له غرض. ومن هنا الجواب في جملة واحدة، ليس هو غرض الفاعل بل غرض الفعل كما يقولون. والدليل على يعني ما ذهب إليه المعتزلة وهو الحق كما يرى، والدليل على ما على مذهب المعتزلة أن كل فعل لا يقع أو لا يفعل، لا يقع أو لا يفعل نفس الشيء، لا يقع لغرض فإنه ماذا؟ عبث. والعبث قبيح، العبث قبيح، والله تعالى يستحيل منه القبيح. احتج المخالف منه الأشعري، رجع مرة أخرى، بأن كل فاعل لغرض وقاصد، اللي عنده غرض وقاصد، فإنه ناقص بذاته مستكمل بذلك الغرض، والله تعالى يستحيل عليه النقصان. كلام صحيح هذا، ولكن تطبيقه في غير محله. نعم، لكن الله سبحانه وتعالى ليس بناقص ولا يستكمل ذلك الغرض، وهذا كمال للفعل لا الفاعل. والجواب إن النقص إنما يلزم لو عاد الغرض والنفع إليه، أما إذا كان الغرض عائدا إلى غيره فلا، كما تقول أنه تعالى يخلق العالم لنفعه. واضح أخوان هذا البحث؟ لاحظ المثقال، ونفي الغرض يستلزم العبث، ونفي الغرض يستلزم العبث، ولا يلزم عوده إليه أبدا، ولا يلزم عوده إليه دفع إشكال المقدس، إشكال الأشاعرة. نعم، قال ونفي غرض يستلزم العبث ولا يلزم عوده إليه. واضح أخواني هذا البحث؟ هذا تمام الكلام في هذه المسألة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد.